بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مسألة 558: يجوز نقل الزكاة من بلد إلى آخر إلى بلد آخر، وإذا كان في بلد الزكاة مستحق كانت أجرة النقل على المالك. يجوز أن ننقل الزكاة سواء كانت أنعام أو غلات من بلد إلى بلد آخر مطلقا مع وجود المستحق أو مع عدم وجوده، لأن ورد عندنا في الروايات والأخبار جواز ذلك. السؤال هنا: ما هو المراد من البلد؟ البلد قد يصدق على القطر أو الدولة، وقد يصدق حتى على المدينة الواحدة، فمرادنا بالبلد هو الصدق العرفي، مثل البلد اللي مر علينا في باب المسافر، في باب صلاة المسافر قلنا البلد وما يصدق عليه أنه بلد عرفا، يعني لتكون له حدود معلومة بحيث اللي يخرج من عدها يكون خارج عن هذا البلد وداخل في بلد آخر. فمرادنا بالبلد مو خصوص القطر أو الدولة أو المحافظة، بل قد يشمل حتى القضاء والناحية إذا صدق عليها أنها بلد عرفا، كما يشمل الدولة والقطر والمحافظة يشمل القضاء والناحية مثلا والبلد ما يصدق عليه بلد إنه عرفان. هذا يجوز نقله من بلد إلى آخر. وإذا كان في البلد زكاة في بلد الزكاة شخص مستحق من الفقراء أو المساكين المتدينين ويستحق دفع الزكاة إليه، ولكن المكلف اللي وجبت عليه الزكاة أراد ينقل الزكاة إلى بلد آخر مع وجود المستحق اللي هو الفقير أو المسكين المتدين مثلا أو الغارمين أو ابن السبيل، كانت أجرة النقل على المالك. يعني إذا مصاريف النقل اللي يصرفها في نقل الزكاة من يتحملها؟ يتحملها المالك، مو تخصم من الزكاة أو تحتسب على الزكاة، بل تخصم من مين؟ تكون تحمل تكاليفها على المالك. نعم، لهذا قال: وإذا كان في بلد الزكاة مستحق موجود فقير أو مسكين متدين كانت أجرة النقل على المالك. الأجرة اللي تدفع في نقل الزكاة مثل وسيلة النقل من بلد إلى آخر تحسب على المالك مع وجود المستحق، وماكو وجه لاحتسابها على الزكاة، ماكو أي وجه لأن نحتسبها أو نخصمها من الزكاة. ولو تلفت الزكاة، طبعا ما هو الوجه في ذلك؟ الوجه واضح، لأن أنت عندك مستحق موجود في البلد، فبعد ماكو داعي نحمل الأجرة ونحتسب الأجرة على الزكاة. نعم، إذا لم يكن موجود مستحق رعيات الكلام عنه. ولو تلفت الزكاة بعد ذلك ضمنها أثناء النقل من بلد إلى آخر. لو فرضنا أنه الزكاة من الأعيان تلفت، كما لو ضاعت أو سرقت أو مثلا احترقت أو ماتت، إذا كانت هي من الحيوانات هذا تلف. إذا صار التلف أثناء النقل من بلد إلى آخر عليه من يكون الضمان؟ قال المصنف: ولو تلفت الزكاة بعد ذلك، يعني بعد النقل، ضمنها. من يضمنها؟ المالك، لأنه أنت عندك مستحق في البلد وأنت نقلتها، فالضمان عليك. يعني شنو معنى يضمنها المالك؟ يعني يجب عليه أن يعوض عنها بالدفع مجددا، يدفع بدل عنها من جديد ويعطيها إلى مستحقها. وإذا لم يجد المستحق في بلده فنقلها لغاية الإيصال إلى مستحقه، استجاز الحاكم الشرعي أو وكيله في احتساب الأجر على الزكاة، ولم يضمنها إذا تلفت بغير تفريط. الآن الفرض الأول تكلمنا عن نقل الزكاة مع وجود المستحق، الآن نتكلم عن فرض الثاني: لو لم يكن في بلد الزكاة مستحق، ما عندنا فقراء أو مساكين أو باقي الأصناف الأخرى، ابن السبيل، غارمين مثلا، مؤلف قلوبهم، ما عندنا، مع عدم وجود المستحق ردنا ننقل الزكاة إلى بلد آخر يوجد فيها مستحق. المصنف قال: في حالة أن المالك لا يجد مستحق في بلده ويريد ينقل الزكاة لغرض إيصالها إلى مستحقها في البلد الآخر، لابد أن يستجيز ويطلب الإجازة والإذن من الحاكم الشرعي، لأن الحاكم الشرعي هو ولي الزكاة، فلابد تطلب الإذن منه في نقلها. وإذا طلبت الإجازة والإذن من الحاكم الشرعي أو من وكيل الحاكم الشرعي في بعض البلدان اللي يكون فيها الحاكم الشرعي بعيد، عنده وكيل أو معتمد أو مأذون نأخذ الإذن من عنده، وبالتالي راح نستطيع احتساب الأجرة مال النقل على الزكاة، لأنه راح يكون هناك وجه لاحتسابها على الزكاة من جهة أنه نريد نوصلها إلى مستحقها الشرعي، والشارع يرضى بذلك، يرضى أنه تخصم من الزكاة لأجل إيصالها إلى مستحقها. فحينئذ مع أخذ الإجازة والإذن نستطيع أن نحسب الأجرة على الزكاة. يعني كيف نحسب الأجرة على الزكاة؟ مثلا إذا وسيلة النقل كلفتنا أجرة مثلا 50,000 أو 25,000، ننقصها من بعض الغلات، نأخذ من الغلة بمقدار 25,000 نحسبها في مقابل الأجرة، هذا معنى الاحتساب. أو كان النقد، نأخذ من النقد بمقدار الأجرة. نعم. وقوله وإذا تلفت الزكاة في النقل هل يضمن أو لا يضمن؟ إذا تلفت الزكاة في النقل لا يضمنها إذا كان بغير تفريط، لم يضمن الزكاة إذا تلفت في النقل بغير تفريط. يعني شنو غير تفريط؟ يعني ما كان مقصر في حفظها، ما مثلا أو الاهتمام بها، فإذا ما كان عنده تقصير في حفظها والاهتمام بها بعد ماكو وجه للضمان بغير تفريط، لأنه راح يصبح الناقل للزكاة أمين، مأمون أمين ومأذون شرعا في نقلها إلى مستحقها، الحاكم الشرعي أو وكيل أعطاه الإذن شرعا في نقلها، إذن هو أمين، والأمين لا يخون. يعني ما دام هو لم يقصر ولم وبذل جهد في حفظها وهي تلفت بسبب عارض سماوي، بس هو كان محافظ عليها ومع ذلك انسرقت، محافظ عليها في مكان جيد ومع ذلك مثلا تلفت، حينئذ لا ضمان عليه. أو ماخذ الحيوانات في الطريق وهي ماتت موت طبيعي من غير تقصير في حفظها أو الاهتمام بها أو رعايتها، هذا يصبح أمين ومأذون شرعا في نقلها إلى مستحقها، فبالتالي ما إلى أي وجه للضمان. نعم إذا ثبت من عند تفريط، يعني مثلا ما حفظ الغلات في مكان أمين وإجى السارق وسرقها، ما حفظ الحيوانات اللي هي الأنعام في مكان أمين وتعرضت للبرد القارص أو الحرارة الشديدة وماتت بسبب هذا الظرف، هذا يصير إهمال. إذا ثبت الإهمال أو التفريط أو التقصير فعليه الضمان. نعم، لأنه الشخص اللي يتلف مال الغير فهو له ضامن، هاي قاعدة، من أتلف مال الغير فهو له ضامن، والزكاة تعتبر مال للفقراء فهي ليس مال للغير، فعليه الضمان والتعويض والإبدال. نعم. أي نعم، بعد ما يقدر يحتسب الأجر على أجرة النقل على الزكاة، وإذا تلفت يضمن تفريط أو بدون تفريط. أي نعم، فلا بد أن يأخذ إجازة من الحاكم الشرعي لأن هو ولي الزكاة حتى يمكن احتساب الأجر على الزكاة، وبالتالي إذا تلفت لا يضمنها إذا كان بغير تفريط. قال الآن الصورة الثانية، وإذا لم يجد، يعني المالك المستحق ما وجد عنده فقراء أو مساكين، أو وجدت فقراء أو مساكين في البلد لكن غير متدينين، فلهذا ما نعطيهم، غير مستحق، المستحق هو خصوص الفقير أو المسكين المتدين، فنقل الزكاة لغاية الإيصال إلى مستحقها، المالك نقل فنقلها، يعني المالك نقل الزكاة، شنو الغاية من النقل؟ حتى يوصلها إلى المستحق، استجاز الحاكم الشرعي، يعني يطلب الإجازة والإذن منه، أو وكيله، في بعض البلدان ما فيها حاكم شرعي، يوجد وكيل الحاكم أو المعتمد أو المأذون حتى نحسب الأجرة على الزكاة، أجرة النقل اللي تكلفنا نخصمها بين، نخصمها ونحسمها من الزكاة، ولم يضمنها إذا تلفت بغير تفريط، يعني لا يضمن الزكاة إذا تلفت في النقل وهو لم يكن مفرطاً، لأنه إذا كان غير مقصر في حفظها أو الاهتمام بها بعد ما هو وجه للضمان، لأنه أمين ومأذون شرعا في نقلها إلى مستحقها فلا ضمان عليه. نعم إذا كان هو مفرط في حفظها والاهتمام بها فعليه الضمان، لأن راح يصدق عليه الإتلاف، ومن أتلف مال الغير فهو له ضامن. مسألة 559، يجوز عسل الزكاة من العين أو من مال آخر فيتعين المعزول زكاة ويكون أمانة عنده. نعم، إذا شخص وجبت عليه الزكاة، قلنا سابقا ما واجب عليه يخرج الزكاة من نفس العين اللي تعلقت به؟ يعني أنا إذا عندي غلات ما واجب عليه أخرج من نفس الغلة، وإذا وجبت علي مثلا أنعام مو واجب علي أخرج من نفس، أقدر أخرج من غيرها. إذا خرجت من نفس العين، يعني مثلا عندي غلات وفيها عشر أو نصف العشر وعزلت منها، إذا عزلت من عندها راح تتعين. شنو يعني تعين؟ راح تتحدد وتتعنون بعنوان الزكاة. إذا حددت أو عينت في هذا المال المعزول راح يصبح لها عنوان الزكاة، حينئذ بعد ما يجوز للمالك أن يبدلها بعد العزل. هاي فائدة التعيين. يعني أنا إذا خرجت غلات نصف عشر أو عشر من نفس الغلة اللي وجبت فيها، أو من غلة أخرى أنا اشتريتها من السوق، لأن ما واجب علي أخرج من نفس العين اللي تعلقت بها الزكاة، راح تتعين تتحدد بعنوان الزكاة، بعد ما يجوز للمالك إبدالها. وهذا شنو فائدة؟ راح تترتب عليه ثمار. إذا خرجت من نفس العين أو من مال آخر فرح تتعين. كذلك الحيوانات، إذا كان عندي أنعام وخرجت شات أو مثلا بنت مخاض أو جذعة أو غيرها، بعد ما يحق لي أبدلها. إذا خرجت غلة 100 كيلو، بعد ما يحق لي أبدلها ب 100 كيلو أخرى. خرجت حيوان مثلا شات، بعد ما يحق لي أبدلها بشات أخرى. هذه الثمرة اللي تترتب على العزل والتعيين. راح يصبح مال محدد معين معزول زكاة ما يجوز للمالك إبداله بعد العزل. هاي أولا. اثنين، هذا المال المعزول راح يكون أمانة شرعية عند المالك. يعني شنو أمانة؟ أمانة شرعية يعني الشارع ائتمنك على بقائها عندك إلى حين دفعها إلى مستحقها، فبالتالي من تبقى عندك أمانة واجب عليك حفظها، ما يجوز التقصير في حفظها أو والإهمال في الاهتمام بها، فيصبح عندك أمانة شرعية في الحفاظ عليها. وبالتالي إذا تلفت من غير تفريط ما عليك ضمان، لأنه الأمين كما قلنا لا يخون وليس عليه ضمان. إذا أخبرنا قال هي تلفت من وحدها، أنا ما مقصر في الاهتمام أو الرعاية والحفظ لها، لا يضمن، لأن الأمين لا يخون. قال ويكون المال أمانة شرعية عنده ولا يضمنها المالك حين العزل. نعم، إلا إذا فرط في حفظها، إذا قصر وأهمل في حفظها، لأنه مع الإفراط راح يصدق الإتلاف، وإحنا قلنا من أتلف مال الغير فهو له ضامن. يعني كيف قصر وأهمل في حفظها؟ مثل ما بينا الغلات ما حفظها بمكان مناسب، تركها تحت المطر والمطر أتلفها. الحيوانات ما خلاها في المرعى أو في المكان المخصص للاحتفاظ بالحيوان، ما خلاها في الأسطبل، خلاها متروكة في الشارع وسرقت. هذا يسموه إهمال وتقصير. إذن يحصل تفريط عليه ضمان. نعم، إذا ما كان هو مقصر أو مهمل فليس عليه الضمان. هذا جهة. وكذلك إذا أخر أداءها مع وجود المستحق من دون غرض صحيح، يعني موجود الفقير والمسكين ويقدر يدفع الزكاة له وهو مع ذلك أخر الدفع وتلفت، كان بإمكان اليوم يدفعها والفقير والمسكين موجود المستحق تقدر تدفعها له، هو أخرها اليوم وغدا ويوم وغدا، وبعد ذلك تلفت أو ضاعت أو سرقت، حينئذ مع التأخير من دون غرض صحيح أو داعي الشارع جوز لك التأخير فيه راح يكون عليك الضمان. لهذا قال يجوز عزل الزكاة من العين، يعني من نفس العين اللي تعلقت بها، 100 كيلو خرجها من الغلة، حيوان شاة خرجها من العين أو من مال آخر، لأن احنا قلنا لا يجب إخراج الزكاة من عين ما تعلقت به. يجوز نعطي مثلا غلة من السوق نشتري، أو حيوان نشتري من السوق، أو نضع قيمتها نقود هم يصح. فيتعين المعزول زكاة، يتعين يعني يتحدد، يتعنون بعنوان الزكاة. فبالتالي شنو الثمرة؟ بعد ما يجوز للمالك إبدالها بعد العزل. ويكون أمانة عنده، يعني يكون المال أمانة شرعية عند المالك ولا يضمنه، يعني ما واجب عليه الضمان والتعويض على المالك حين العزل لو تلفت. حينئذ يعني حين التعيين والعزل بعد لا يجب عليه الضمان إذا لم يكن قد قصر أو أهمل أو فرط. نعم إلا إذا فرط يعني قصر وأهمل في حفظه، كما قلنا ترك الغلة تحت المطار، ترك الحيوان في الشارع وسرق أو ضاع، هذا إهمال تقصير تفريط في الحفظ. أو أخر أداءه مع وجود المستحق، موجود عندنا فقير ومسكين ويقدر اليوم يدفعها، هو أخرها اليوم وغدا اليوم وغدا إلى أن سرقت أو تلفت من دون غرض صحيح، يعني من دون وجه أو داعي الشارع جوز لك فيه التأخير، هذا معنى الغرض الصحيح. وفي ثبوت الضمان إذا كان التأخير لغرض صحيح، كما إذا أخره لانتظار مستحق معين أو للإيصال إلى المستحق تدريجا إشكال، فلا يترك مراعاة الاحتياط في ذلك. هاي الصورة اللي تقدمت، قلنا شخص يأخر الأداء مع وجود المستحق من دون غرض أو وجه أو داعي صحيح مأذون من الشارع. الآن الكلام إذا كان الشخص عنده غرض للتأخير وهذا الغرض صحيح ومقبول شرعا، مثال ذلك إذا كان هو قد أخر دفع المال المعزول لأنه يريد ينتظر مستحق معين يريد يدفع له الزكاة، مثلا ابن الأقارب، ابن الأرحام، ابن المعارف أو الأصدقاء، أو راد يعطيها لبعض أصحاب الفضل والتقوى، لأن إحنا عندنا يستحب دفع الزكاة للأرحام لأنه الأرحام أولى، ويستحب دفع الزكاة لذو الفضل والتقوى والعلم، هذول يستحب دفع الزكاة لهم. هو أخر وعمل بهذا الغرض الصحيح أو التأخير عمل بأنه راد يدفعها إلى مستحق معين، أو كان يريد يوصلها بس يوصلها للمستحق على نحو التدريج، مثلا ما يقدر ينقل الزكاة كلها دفعة واحدة، راد ينقلها شيء فشيء، الأنعام ينقلها شيء فشيء، الغلات ينقلها شيء فشيء، وهذا يمكن تصوره بمقدار الغلة لو كان كثير، لو كان أطنان من الغلات، لو كان عدد حيوانات كبير يريد ينقل شيء فشيء بالتدريج يوصل للمستحق ماله، ويوصل للمستحق ماله شيئا فشيء على نحو التدريج والدفع. أو كان هو وجبت عليه الزكاة وما يقدر الآن يدفع دفعة واحدة واستجاز في الدفع على نحو التدريج، مثل بعض الناس تجب عليه الزكاة لكن الآن ما يقدر يدفعها دفعة واحدة لأن هو يعمل يمكن بالغلات يعمل بالأنعام، فيريد يدفع شيء فشيء كل ما يصير عنده شيء ويدفع واستجاز في التأخير. هذا إذا حصل التأخير وكان لغلط صحيح وحصل التلف، هل يضمن المالك أو لا يضمن؟ فهنا محل إشكال وتوقف وتردد. قد يقال بثبوت الضمان عليه لأن هو بالنتيجة قد أخرها وكان موجود مستحق يقدر يدفعها إلها، نعم وإن كان هو التأخير لغلط صحيح لكن مع ذلك يثبت الضمان عليه. وقد يقال بأنه ما دام غرض صحيح وهو مجاز في التأخير شرعا لأجل الانتظار لمستحق معين أو إيصالها إلى المستحق لا يثبت عليه الضمان، فلهذا سماحة السيد قال المسألة محل إشكال وتوقف. فهناك قد يقال بالضمان بسبب وجود المستحق وإن كان تأخير الغرض صحيح، وقد يقال بعدم الضمان لأنه مأذون شرعا في التأخير بسبب الغرض الصحيح وبالتالي ليس عليه ضمان. المصنف بين ذني القولين والتردد والتوقف قال مقتضى الاحتياط الوجوبي ثبوت الضمان، لابد يضمن المالك ويجب عليه التعويض عنها بالدفع مجددا حتى يتيقن من براءة الذمة، لأنه قد يثبت عليه الضمان فكيف نبرئ ذمتنا بدفعه بالضمان ودفعه مجددا بالتعويض عنه بالدفع الجديد. قال وفي ثبوت الضمان، يعني ما معنى الضمان؟ يعني يجب التعويض والدفع مجددا إذا كان التأخير لغرض صحيح، يعني كان التأخير في دفع الزكاة إلى مستحقها غرض صحيح، يعني أكو وجه داعي الشارع محبوب عنده ومجوز ويأذن به، مثل منه كما إذا أخره لانتظار مستحق معين، أخره يعني كما إذا أخره يعني أخر المال المعزول لانتظار مستحق معين، من هذا المستحق المعين؟ من الأقارب، من الأرحام، من أصحاب الفضل والتقوى، أو للإيصال إلى المستحق، كان يريد يوصلها إلى المستحق شيئا فشيئا على نحو التدريج. أما في النقل لأن هي مثلا حجمها كثير أو عددها كثير، أو لأنه استجاز في دفعها شيئا فشيئا، حينئذ إشكال الضمان إشكال، قد يقال بالضمان وقد يقال بعدم الضمان، توقف وتردد، لكن لا يترك الاحتياط في ذلك، مقتضى الاحتياط ثبوت الضمان لأجل التيقن لإبراء الذمة من التكليف. مسألة 560، لا يجوز للمالك أن يسترجع من الفقير بشرط أو بدونه ما دفعه إليه من الزكاة مع عدم طيب نفسه بذلك. إذا المالك للزكاة أو الغلة أو الغلات وجبت عليه الزكاة والآن يريد يدفع، ما يجوز لا يشرط على الفقير يقول له أنا أدفع لك الزكاة بس ترجع ترجع لي إياها، ما يجوز لا يسترجعها بشرط أو بدون شرط، أو مرة لا يدفعها إليه لكن من دون أن يشرط عليه ويريد مرة أخرى يسترجعها، ما يجوز. لماذا؟ لأن أنت إذا دفعت الزكاة للفقير بعد الفقير ملكها، فبعد ما يجوز لك تتدخل في ملكيته وتسترجعها من عنده، هو مخير بطيب نفسه ورضاه، إذا أراد يدفعها ويرجعها إليك أو يصالحك أو يبيع لك إياها ماكو مانع، أو يبدلها وياك بمال آخر هم ماكو مانع، لكن أنت تشرط عليه يرجعها تدفعها إليه ويرجعها إليك أو من دون شرط تدفعها وانت تريد ترجعها، هذا ما يجوز. ما يجوز للمالك يسترجع الزكاة اللي يدفعها من الفقير بشرط او بدون شرط، لان الفقير اذا قبض العين الزكوية فقط ملكها، بعد ما لحق يتدخل في ملكه. نعم اي شرع اي نعم حرمة تكليفية ما يجوز، هذا يعني حرام شرعا أنت تسترجعها من عنده من دون رضاته، لأن يعتبر تدخل في ملكه ومن دون طيب نفسه، ولا يحل مال امرئ إلا عن طيبة نفسه، ما يجوز تأخذ مال الغير من دون إذنه. ما يجوز للمالك شرعا أن يسترجع من الفقير ما دفعه إلى الفقير بعنوان الزكاة بشرط أنه شرط عليه أنه أدفعها وارجع أخذها منك أو لم يشرط عليه ذلك مع عدم طيب نفس الفقير بذلك الإرجاع. نعم إذا قبضها الفقير وملكها يجوز للفقير أن يهبها أو يهديها، يهدي العين برضا منه وطيب نفس، أو يريد يبيع العين مرة أخرى للمالك أو يبدلها بغيرها، هذا كله جائز، لكن لابد أن يكون بطيب ورضا الفقير. كما لا يجوز للفقير أن يصالح المالك على تعويض الزكاة بشيء قبل تسلمها، كذلك ما يجوز للفقير أن يصالح، المصالحة هو عقد بمعنى المسالمة، نتصالح أنا وياك نبدل شيء بشيء على نحو التراضي، هذا يسمون المصالحة أو يعبر عنه بالمسالمة التسالم، أنه نجري عقد أنا بيني وبينك أعطيك الزكاة بس مقابل أتعوض الزكاة بشيء آخر، يعني لكن قبل تسلمها، يعني قبل لا يسلم الفقير الزكاة يتصالح يقول له هاي الزكاة اللي راح تدفع لي إياها أعوضك بها بشيء آخر، هذا ما يصح. لا يجوز للفقير أن يصالح المالك على تعويض الزكاة بشيء من الأموال قبل تسلم الزكاة، ما هو الوجه في ذلك؟ لأن الفقير قبل تسلم الزكاة وقبض العين الزكوية ليس مالكا لها، فإذا كان غير مالك له بعد ما يصح يجري عقد مصالحة على هذا الشيء، ما يصح الإنسان يجري مصالحة على شيء هو غير مالك له، هذا ما يصح غير صحيح. فلهذا قال ما يجوز للفقير يتصالح ويتسالم ويا المالك على أنه قبل الفقير قبل لا يستلم الزكاة يقول له هاي الزكاة أتعوضها بشيء من الأموال الأخرى قبل تسلمها، بعد الفقير ما مستلم الزكاة ويقول له أعطيني بدالها أو عاوضني وصالحني عليها بمال آخر، ما يصح، هاي المصالحة غير صحيحة، لأن الفقير بعد ما مالك للمال حتى يجري عقد المصالحة عليه بالتعويض أو الإبدال. نعم لهذا قال لا يجوز للمالك بالحرمة التكليفية أن يسترجع من الفقير بشرط، يعني شرط عليه أدفع لك الزكاة وترجعها، أو بدون شرط، يعني سواء كان مشترط عليه شرط مقابل دفع الزكاة إليه أم لا، ما دفعه يعني ما دفعه المالك إليه يعني إلى الفقير من الزكاة مع عدم طيب نفسه بذلك، يعني مع عدم طيب نفس الفقير بذلك، بذلك يعني بذلك الإرجاع. قلنا نعم، إذا قبض الفقير ملكه حينئذ لا مانع من أن يهبه أو يهدي العين برضا وطيب نفسه للمالك، كما لا يجوز للفقير أن يصالح المالك، يصالح يعني يسالم بعقد مع المالك على تعويض الزكاة بشيء قبل تسلمها. الفقير بعد ما مستلم الزكاة يتعاقد ويتصالح ويا المالك أنه يعوض للزكاة بشيء من الأموال قبل تسلمها، يعني الفقير يقول للمالك الزكاة هاي لا تعطيني إياها، أعطيني بدالها مال آخر، من باب المصالحة والمراضاة. نقول له ما يصح، مو أنت أيها الفقير لحد الآن ما مالك لها، ما مستلمها، فكيف تجري عقد المصالحة والمسالمة بالتعويض والإبدال؟ الفقير قبل تسلم وقبض العين الزكوية ليس مالك لها، لا تصح أن يصالح على شيء هو غير مالك له. مسألة 561، إذا اتفق تلف شيء من الأنعام أثناء الحول فإن نقص الباقي عن النصاب لم تجب الزكاة فيه. إذا صادف واتفق أنه تلف شيء من الأنعام اللي هي نوع من أنواع الأموال الزكوية أثناء الحول، يعني شنو معنى أثناء الحول؟ يعني قبل تعلق الزكاة، لأن الزكاة شو وقت تتعلق؟ بعد انتهاء الحول 11 شهر. أثناء الحول بعد مرور 6 أشهر قبل تعلق الزكاة تلف شيء من الأنعام، فإذا هذا طبعا كيف يتلف شيء من الأنعام؟ كما لو أصيبت بمرض وماتت، أو وقع عليها جدار وهلكت، أو أكلها حيوان مفترس، أو مثلا سرقت ولم ترجع، هذا يسمى كله تلف. إذا المتبقي من العدد نقص عن النصاب لم تجب الزكاة فيه، لأنه بعد ما يتحقق موضوع الزكاة اللي هو بلوغ النصاب. مثلا هو عنده 40 شاة، ماتت شاة واحدة، اجداد أصبح العدد المتبقي 39، 39 ليس مقدار نصاب. أو مثلا هو عنده 5 من الإبل، ماتت واحدة، أصبح العدد شقد؟ 4، 4 من الإبل لا يبلغ نصاب. إذن ما دام لا يبلغ نصاب إذن لا يجب الزكاة في المتبقي، لما ينتهي الحول 11 شهر بعد ما واجب عليه الزكاة، لأنه إحنا قلنا من شروط دفع الزكاة هو إتمام الحول 11 شهر، فبعد لا يجب عليه الزكاة في المتبقي. وإلا وجبت الزكاة فيما بقي منها، يعني وإلا إذا لم ينقص الباقي من حيث العدد وبقى بالغ ومحد بالغ وكامل للنصاب راح تجب الزكاة في المتبقي من الأنعام. مثال ذلك، إذا كان عنده 41 شاة، ماتت شاة واحدة، إيش قد المتبقي؟ 40 شاة، 40 شاة يبلغ النصاب، نقول له يجب عليك الزكاة. إذا كان عنده 6 من الإبل، ماتت واحدة أو تلفت، بقى إيش قد من الإبل؟ 5، 5 يبلغ النصاب، نقول له يجب فيه الزكاة، وإلا وجبت الزكاة فيما بقي من الأنعام. هذا الفرض الأول. الفرض الثاني، ولو كان التلف بعد تعلق الزكاة به، فعدنا بها شقين، مرة ألف إن نقص به النصاب حسب التالف من الزكاة ومن مال المالك بالنسبة إذا لم يكن بتفريط منه، باء القسم الثاني إن لم ينقص به النصاب كان التلف من المالك فحسب على الأحوط لزوما. الآن الصورة الثانية، إذا كان التلف بعد تعلق الزكاة، تلاحظون الفرق بين هذا الفرض الثاني والفرض الأول؟ الفرض الأول قبل تعلق الزكاة، يعني قبل إتمام الحول 11 شهر، هذا الفرض الثاني بعد تعلق الزكاة، يعني بعد انتهاء الحول 11 شهر. إذا حصل تلف بالأنعام بعد تعلق الزكاة ومرور الحول والانتهاء 11 شهر، فهنا عندنا شقين أو تقدر تقول فرضين. الفرض الأول اللي نعبر عنه بألف، إذا نقص بالتلف النصاب حسب التالف من الزكاة، يعني كيف ينقص النصاب بالتلف؟ مثل قلنا عندنا 40 شاة، ماتت واحدة، إيش قد المتبقي؟ 39، هذا نقص النصاب. 5 من الإبل، ماتت إبل واحدة، إيش قد يبقى؟ 4 من الإبل، نقص النصاب. إذا نقص النصاب بسبب التلف اللي هو الموت أو المرض أو السرقة، هنا راح نحسب التالف من الزكاة ومن مال المالك بالنسبة. يعني كيف؟ الجد اللي تلف 1، واحد من 40. التلف، نسبة التلف واحد إلى 40. نلاحظ قيمة الغنم الواحدة اللي تلفت إيش قد قيمتها؟ خلنا نفرض قيمتها 40,000 مثلا. نسبة الواحد إلى 40 يعني إيش قد؟ يعني نسبة ألف من 40,000. هذا الألف الواحد نحسمه ونسقطه من الزكاة، وتسعة وثلاثين ألف كون المالك يعوضها. يعني هي إيش قد اللي تلفت؟ شاة واحدة، إيش قد قيمتها؟ 40,000. هل الضمان على المالك كله؟ نقول له لا، تضمن بمقدار النسبة، هي النسبة واحد من 40، ماتت شاة واحدة من عدد 40، واحد من 40 تخصمه من الزكاة. إيش قد قيمة الشاة مثلا؟ خلنا نفرض 40,000، تأخذ تخصم بس ألف واحد من الزكاة، وتسعة وثلاثين ألف تدفعها زكاة للفقير. مثال ثاني، إذا كان مثلا خلنا نفرض قيمة الشاة 80,000، إيش قد اللي ماتت؟ شاة واحدة، نسبة الواحد للأربعين، يعني إيش قد نخرج من قيمة الشاة اللي هي 80,000؟ نقول له تخصم فقط 2,000 دينار من قيمة الشاة، والمتبقي اللي هو ما يقارب 78,000 تدفعها زكاة الفقير. فمعنى هذا معنى الأخذ بالنسبة، يعني تخصم قيمة التلف من قيمة الشاة اللي تلفت بالنسبة، نسبة الواحد اللي تلف إلى المجموع. واضح؟ هذا معناه. وهكذا في الإبل نفس الحساب يجري. مثلا هذا إذا كان يحسب التالف من الزكاة من مال المالك بالنسبة، طبعا هذا كله إذا لم يكن بتفريط منه، يعني ما أهمل أو قصر في حفظها. أما لو أهمل وقصر في حفظها فالضمان كله يقع على المالك. يعني كيف قصر؟ واضح، خلى مثلا الأنعام من دون أن يضعها في المكان المناسب، ومات بردا أو حرا، هذا عليه يكون الضمان. إذا قصر وأهمل في حفظ الحيوان راح يصدق عليه التفريط، والتلف يكون كل على المالك. نعم، هذا الفرض الأول. الفرض الثاني، وإن لم ينقص به النصاب كان التلف من المالك فحسب. يعني كيف لم ينقص فيه النصاب؟ مثلا عندنا 41 شاة، إيش قد اللي ماتت؟ شاة واحدة، إيش قد المتبقي؟ 40. هذا 40 التلف لم ينقص النصاب، بقى النصاب إيش قد؟ 40. أو مثالنا 6 من الإبل، ماتت إبل واحد، إيش قد يبقى؟ 5 من الإبل. فالنصاب لم ينقص بالتلف. إذا لم ينقص النصاب بالتلف كان التلف من المالك، يعني كل التلف يتحمله من هو؟ المالك. بالنتيجة لابد يرجع يعوض غيرها ويدفعها زكاة. اللي الشاة اللي ماتت إيش قد سعرها مثلاً؟ 40,000. هو المالك يتحمل 40,000، ما يأخذ شيء من الزكاة، عليه التعويض، يعوض ويبدل غيرها، يجيب شاة يدفعها لمن؟ للمستحق اللي هو الفقير. نعم، هذا الفرض الثاني، إذا لم ينقص بالتلف النصاب كان التلف كله على المالك فحسب، على الأحوطي لزوماً. نعم، الآن راح نقرأ هذا. قال ولو كان التلف بعد تعلق الزكاة، يعني بعد مرور الحول 11 شهر به، يعني بعد تعلق الزكاة بالنصاب، فالآن عندنا شقين، الشق الأول ألف، فإن نقص به النصاب، يعني إذا نقص به يعني بالتلف النصاب، يعني كيف ينقص؟ مثل ما مثلنا 40 تتلف وحدة يصبح 39، 5 من الإبل تتلف وحدة يصبح شقد؟ 4 من الإبل. هذا معنى أنه التلف قد نقص النصاب، حسب التالف من الزكاة ومن مال المالك بالنسبة. يعني كيف نحسبه بالنسبة؟ إيش قد اللي تلفت؟ شاة واحدة، 1 إلى 40. نجي نسأل إيش قد قيمة الشاة؟ 40,000 مثلا. نقول 40,000 نسبة الواحد للأربعين إيش قد؟ يعني ألف واحد، ألف واحد تخصمه من الزكاة، وتسعة وثلاثين ألف أنت تضمنه تدفعه. ومثال آخر كما ذكرنا، لو كانت قيمة الشاة التالفة 80,000، نسبة هي ماتت واحدة، نسبة الواحد إلى 40 يعني تطلع 2,000 دينار من الزكاة، الزكاة تحمل عليها وتحتسب منها، تأخذ 2,000 والمتبقي يكون أنت تضمنه، المالك تضمنه كحق للفقير والدفع. نعم، هذا الاحتساب بالنسبة. طبعا هذا إذا لم يكن بتفريط منه، لم يكن بتقصير وإهمال في حفظ الحيوان، وإلا إذا كان مع التفريط كان التلف على المالك، لأن راح يصدق عليه إتلاف مال الغير فهو له ضامن. هذا الشق الأول. الشق الثاني، وإن لم ينقص به النصاب، يعني حصل تلف لكن ما نقص النصاب، بقى العدد كما هو، مثلا عنده 41 وتلفت واحدة وأصبح العدد إشقد 40 من الغنم، كان التلف من المالك فحسب، يعني هو يضمن كل اللي تلفه، يعني ما ينقص أي شيء من الزكاة، والزكاة تبقى كما هي، لأن بعد يتعلق بها الزكاة. إحنا هالكلامنا كله بعد فرض تعلق الزكاة بالأنعام، فنقول له ما تنقص أي شيء وما تحتسب وتخصم وتحسم أي شيء من الزكاة، تبقى 40,000 قيمة الشاة التالفة أنت تضمنها، وتجيب لنا شاة مكانها بدل عنها تعطيها للفقير. كان التلف من المالك فحسب، ما إلى حق يخصم من قيمة الزكاة. نعم. ويجري نظير هذا الحكم في النقدين والغلات أيضا، يعني نفس هذا الحكم اللي ذكرناه يمكن يجري في الغلات. مثلا إذا كان عندنا 1,000 كيلو غرام من الحنطة، يجري نفس التفصيل، مرة يتلف مثلا من عندنا 300 كيلو، مرة يتلف قبل تعلق الزكاة، يعني شو وقت تتعلق الزكاة بالغلات؟ قلنا عندما يصدق عليه اسم الحنطة والشعير والتمر والعنب. مرة قبل تعلق الزكاة ينقص الباقي، حينئذ المتبقي ليس بمقدار النصاب، لا تجب فيه الزكاة. ومرة يجينا الفرض الثاني، لو كان التلف بعد تعلق الزكاة، يعني بعد صدق اسم العنوان للحنطة والشعير والتمر والعنب، الآن تعلقت الزكاة بها، يجينا نفس التفصيل، أنه إذا نقص بالتلف النصاب نحسب التالف من الزكاة ومن مال المالك. هم نفس الشيء بالنسبة، إيش قد نسبة التالف للمجموع؟ نسبة عشر، ربع العشر، 2%، 2%، تخصمها من الزكاة، بس المتبقي يعوضها المالك. وإذا هذا الفرض الأول. الفرض الثاني، إذا لم ينقص بالتلف النصاب كان التلف جميعه على المالك، هو يتحمله، ما لحق يخصمه من الزكاة، ويعوض بدل عنه ويعطي المن للفقير المستحق. نعم نعم فضله. نعم. إيش قد التالفة عندك؟ شات واحدة. شات واحدة نسبتها 1:40. الواحد التلفت عندك 1:40. إيش قد مو شات واحدة تلفت؟ نسبة الشات الواحدة التالف إلى المجموع 40 إيش قد؟ نسبة 1:40. يعني تنقص من قيمة الشات التالفة أيضا 1:40. مثلا إيش قد قيمتها؟ قلنا 40,000، تأخذ بس 1,000 من الزكاة. 39,000 أنت تعوضها وتضمنها تدفعها للفقير. مثال آخر ذكرنا، لو كانت قيمة الشات 80,000، تأخذ شقد 2,000 دينار، نسبة 1:40 يطلع ما يقابل 2,000 دينار، 2,000 دينار تخصمها من قيمة الشات، و78,000 أنت تضمنها تعوضها إلمن للفقير. ما يحق لك تخصم من الزكاة إلا بمقدار النسبة، نسبة 1:40. هذا لو كان التالف واحد. زين، إذا كان التالف مجموعة 5، نسبة 5:40، نسبة 10:40، تحسب بالنسبة، إيش قد هاي 5:40 تسوي؟ عشر، نصف عشر، نسبة ربع، نسبة نصف، تخصمها من الزكاة، والمتبقي أنت تعوضه. وضحت لك إن شاء الله؟ نسبة نسبة مو نقسم، نسبة نسبة 1:40، نسبة 2:40، هاي يسموها النسبة. أو وإذا كان العدد كثير نحسب شنو نسبة إشقاص هذين الخمسة، إشقد نسبتهن؟ عشر، نصف عشر، ننقصهن. مرات إذا التالف كثير يصبح نسبة 10:100، نسبة عشر، عشرة إلى التلفن عندي 10 وأنا كان عندي 100، نسبة 10:100 يعني إشقد؟ يعني عشر، تأخذ نصف، تخصم عشر من الزكاة فقط، والباقي الأعشار الأخرى أنت تعوضها. نصف العشر نفس الكلام، يسموها نسبة التالف إلى المجموع، نسبة 1:40، نسبة مثلا نخصمها من قيمة التالف كقيمة سوقية. نعم. مسألة 562، إذا باع المالك ما تعلقت به الزكاة قبل إخراجها صح البيع، سواء وقع على جميع العين الزكوية أو على بعضها المعين أو المشاع. إذا المالك عنده أعيان اتعلقت بها الزكاة، سواء كانت من الأنعام أو الغلات، وباعها قبل ما يخرج الزكاة ويدفعها، هل هذا البيع صحيح أو ليس بصحيح؟ المفروض الزكاة علقت بالعين وهو باعها، هذا بيع صحيح أو لا؟ إحنا جاي نتكلم الآن عن الحرمة الوضعية، صحة البيع وعدمه، هل هذا البيع صحيح أو ليس بصحيح؟ الجواب نعم، البيع صحيح. ما هو الوجه في ذلك؟ لأنه الزكاة تتعلق بعين النصاب وليس بماليته فقط، وليس تعلقها هو على نحو الملك. يعني إحنا من نقول الزكاة متعلقة بالعين، يعني مو متعلقة على نحو الملكية، إنما متحققة بعين النصاب لا بماليته، وليس متعلقة بنحو الملك لأصحاب ومستحقين الزكاة. الفقير مو يستحق العين الزكوية، هو في حقيقة يملكها، بس يملك شنو؟ يملك ما تعلقت الزكاة بعين النصاب، مو بماليته فقط، وليس تعلقها هو بنحو الملك. يعني مو معناته أنه صاحب الزكاة إذا باع العين يعني بيع باطل، لأنه هو ما مالك للعين، لا هو يبقى مالك للعين لأن هي باقية على ملكه، بس غاية الأمر الفقير المستحق للزكاة مشترك معاه في 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 فيها، فمعنى بيعه مو معنى بيعه صحيح، يبقى هو مالك لها. نعم إذا باعها لابد شي يسوي، يعوضها، لأنه يعطي مكانها بدلها وعوضها لمن؟ إلى الفقير. فالزكاة تتعلق بعين النصاب لا بماليته فقط، وليس تعلقها بنحو الملك لأصحاب ومستحقين الزكاة، بل بنحو الحق. غاية الأمر نقول الفقير إلى حق بمالك، مو يعني ملك مالك، لا أنت باقي مالك المالك، فإذا تريد تبيعه بيعك صحيح، لكن الفقير إلى حق بمالك، أنت ما دفعت له الحق، نقول لك يجب عليك تعويض الحق بإبداله بغيره، فحينئذ يصح البيع، سواء كان البيع وقع على جميع العين الزكوية، كما لو كان مثلا عنده 40 شاة وباعهم كلهم، أو مثلا عنده 5 من الإبل وباع كل العين الزكوية، 5 من الإبل كلها باعها، أو مثلا عنده 1000 كيلو من الحنطة وباعها كلها، أو باع بعضها، يعني 40 شاة باع 5 منها، 5 من الإبل باع 2 منها، هذا يسموه على البعض المعين، يعني خذ عين 2 وباعهن، عين مثلا 100 كيلو من الحنطة وباعها، هذا يسموه البعض المعين. أو كان على نحو المشاع، يعني كيف على نحو المشاع؟ مثلا يقول بعت 100 كيلو حنطة من 1000 كيلو، بس ما معينها يا 100 كيلو، هذا يسموه بيع مشاع، يعني أي 100 كيلو أخذها من 1000 يصح البيع عليها، هذا مشاع غير محدد أو معين. أو مثلا عندي 5 من الإبل، قلت بعت 1 من الإبل، هذا يسموه بيع مشاع، لكن ما حددت وعينتها يا هي الواحدة من 5، يمكن تكون الأولى الثانية الثالثة على جهة اليمين اليسار، هذا يسموه مشاع غير معين وغير محدد. حينئذ إذا حصل البيع يجب على البائع إخراج الزكاة ولو من مال آخر، لأن يبقى حق الفقير متعلق بأموالك، وانت بعت أموالك وهي فيها حق فقير، صحيح الفقير ما ملكها منك، بس يبقى حقه متعلق يمك، لابد تبدل تدفع الزكاة لو من المتبقي من الغلة أو الأنعام، أو تدفعها من مال آخر، لأن راح يتعلق وجوب إخراج الزكاة على العين في ذمة المالك، وهذا بالنسبة للبائع. وأما المشتري القابض للمبيع، فإن اعتقد إن البائع قد أخرج الزكاة قبل البيع أو احتمل ذلك لم يكن عليه شيء، وإلا فيجب عليه إخراجها. بالنسبة للبائع اتضح أنه بيع صحيح، سواء باع جميع العين الزكوية أو بعضها، البعض المعين أو المشاع، لكن قلنا يجب عليه أن يخرج الزكاة ولو من مال آخر. المشتري اللي راح يقبض، اللي اشترى العين الزكوية وهي متعلق بها الحق وراح يقبضها، هذا شنو حكمه؟ المشتري القابض للمبيع اللي هو العين الزكوية، إذا اعتقد أنه البائع هو خرج الزكاة قبل البيع، يعني هو من اشتراها من عنده كان عنده اعتقاد وعلم أنه البائع هو مخرج زكاتها، فلهذا أنا اشتريتها، أو لا عند احتمال ذلك، احتمال أن البائع قد أخرج زكاتها لم يكن عليه شيء، إذا كان يعتقد هذا الأمر فعد من كلف أنه هو يجب عليه إخراج الزكاة، يبقى عليه من الضمان على المالك اللي باع، فما لم يكن عليه شيء، وإلا وإلا، يعني شنو وإلا؟ إذا اعتقد أن المالك لم يخرج الزكاة، أو احتمل أنه المالك ما خرجها ومع ذلك اشتراها، نقول له يجب عليك أيها المشتري أنت تخرج الزكاة، لأن أنت كنت تعلم أنه المالك ما مخرجها وأنت اشتريت، أنت يجب عليك أن تخرج الزكاة. إذا اعتقد أن المالك لم يخرجها راح يجب على المشتري هو يخرجها. نعم، إذا أخرجها شنو معنى أن المشتري يضمنها وهو كان سابقا ما مالك لها؟ نقول أكو تفصيل، إن أخرجها وكان مغرورا من قبل البائع جاز للمشتري الرجوع بالزكاة على البائع. يعني إذا أنا من اشتريتها من عنده كنت أعتقد أنه هو ما مخرج الزكاة، لكن هو غرني يعني خدعني أو هملي أنه هو دفع الزكاة عنها في حين أنه لم يدفع الزكاة عنها، هذا يسموه الغرور، الغرور بمعنى الخديعة، أو همه بأنه دفع الزكاة عنها وهو لم يدفع، هذا يسموه خديعة. إذا كان مغرور من قبل البائع ومخدوع كما لو أوهمه بأنه دفع الزكاة عنها، يجوز للمشتري يرجع إلى البائع بقيمة ما دفعه زكاة، يعني يعوضه، يرجع لي يقول له أنت غريتني وخدعتني أو همتني أنك أنت مخرج زكاتها وظهر أنه لم تدفع زكاتها وأنا تحملت ودفعت زكاتها، عوضني ما دفعت زكاة، فيعوضه من باب أنه المغرور يرجع على من غره. هاي قاعدة فقهية، المغرور يرجع على من غره، يعني المخدوع يرجع على من خدعه، ويجب على الغار أن يضمن قيمة ما خسره المغرور. نعم، لهذا قال وأما المشتري القابض للمبيع يعني العين الزكوية، فإن اعتقد أن البائع قد أخرجها يعني قد أخرج الزكاة قبل البيع، أو احتمل ذلك يعني صار عنده احتمال أن البائع قد أخرج الزكاة، لم يكن عليه شيء، ليس على المشتري شيء، يعني ما واجب عليه هو يخرج زكاة أو يضمن للفقير. وإلا يعني شنو وإلا؟ إذا كان يعتقد أن المالك لم يخرجها بل احتمل أن المالك لم يخرجها، فيجب عليه إخراجها، يعني يجب على المشتري هو يخرج الزكاة. يأتي السؤال، شنو ذنب المشتري هو يخرج الزكاة؟ إن نأتي نقول إذا كان مخدوع يقدر يرجع للبائع يضمن له، وإذا لم يكن مخدوع فبعد لا ضمان على البائع. فإن أخرجها وكان مغرورا يعني مخدوعا البائع أو همله بأنه دفع الزكاة عنه ولم يدفع الزكاة من قبل البائع، جاز له يعني للمشتري الرجوع بها يعني بقيمة الزكاة اللي دفعها عليه يعني على البائع، يرجع للبائع يقول له تعال عوضني، أنا دفعت زكاة بدل عنك، الشاة اللي دفعتها أنت عوضني إياها لأن أنت غريتني وخدعتني أو همتني بأنك أنت دافع الزكاة في حين أنت لم تدفعها. نقول المغرور يرجع على من غره، وكون على البائع يعوضه شاة واحدة بقابل ما دفعه. أما موارد صرف الزكاة فيأتي الكلام والحديث عنها، والحمد لله رب العالمين.